بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول من أجبره الحاكم الجائر على ولاية أو على إجراء الحد، ما هو وظيفته وماذا يعمل؟ قلنا أنه يجوز له إجراء الحد ومن باب التغيير وأنه مضطر، وذكرنا أدلة هذا الأمر. وإنما الكلام في أنه إذا بلغت تغية الدم فلا تغية، ولذلك ذكروا هناك شيئا من الخلاف، هل المراد إذا بلغت تغية الدم فلا تغية معناه إراقة الدم بمعنى القاتل، أو أعم من ذلك إذا كان الجارح قتل إياه قتل ريج أو جارح هذا لا يجوز كذلك، لأن إطلاق الدم يشمل هذا الأمر. بالنسبة إلى القائل لهذا القول أن شهيد رضوان الله عليه في المسالك ينسب هذا الأمر إلى الشيخ رضوان الله عليه، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك ابتداء بالمسالك ينسب إلى الشيخ، فنراجع إلى كلماتهم كي نرى ما مدى دلالة كلماتهم على هذا الأمر، لأن المراد من إراقة الدم إذا بلغ الدم أعم من الجرح والقتل. أولا نراجع إلى كلام الشيخ رضوان الله عليه، وقال: ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، إلى أن قال: ما لم يتعد الحق في ذلك وما هو مشروع في الشريعة الإسلامية، فإن تعدى فيما جعل إليه الحق أو جعل ينجعل الله إليه الحق لم يجد له القيام به، إلى أن قال: اللهم إلا أن يخاف في ذلك على نفسه، يعني تغيير، فإنه يجوز له حينئذ أن يفعل في حال التغيير ما لم يبلغ قتل النفوس، فأما قتل النفوس فلا يجوز فيه التغيير على حالين. هذا كلام الشيخ رضوان الله عليه. كما رأيتم أنه رضوان الله عليه في حال التغيير إنما يقول ما لم يبلغ قتل النفوس، ولكن عندما نراجع إلى المسالك للشهيد رضوان الله عليه نرى يقول بعدما ذكر مسألة جواز القبول أو جواز إجراء الحد لمن أمره السلطان الجائر ويخاف، يقول: ألحق به الشيخ رحمه الله الجارح، يعني ألحق بالقتل الجارح، وهو مناسب لتعليل المصنف، لأن المصنف رضوان الله عليه يعني محقق قال: لمن استره السلطان على إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلا ظلما فإنه لا تغية في الدماء. بما أنه قال لا تغية في الدماء إطلاق الدماء يشمل الجرح، فعلى ذلك هو يقول هذا يناسب كلام المصنف وهو مناسب لتعليل المصنف، قال فإنه لا تغية في الدماء، فإنه بيان للعلة، فالعلة أنه لا تغية في الدماء. ثم يقول: فإن التغية المنفية في الدماء نكرة في سياق النف فيعم، النكرة في سياق النف يدل على العموم. هنا بما أنه قال تعبير المصنف رضوان لا تغية في الدماء تغية نكرة ولا الناس ورد عليه، فعلى ذلك متعلقه يدل على لا تغية مطلقة في الدماء أي دم كان. هذا كلام الصاحب. ثم بعد ذلك يقول: في بعض العبارات لا تغية في قتل النفوس كما في عبارة الشيخ رضوان الله عليه، فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه، يعني الجرح إذا أفضى إلى الموت هذا يشغله إذا لم يفعل. ثم يقول ولا يحضرني مستند أرتب عليه الحكم، كأنه الشهيد رضوان الله عليه فقط متوقفا في هذا الأمر، نسب إلى الشيخ رضوان الله عليه أنه أجاز، ولكن مع ذلك وقال مناسب لتعليل المصنف رضوان الله عليه، حيث قال لأنه لا فإنه لا تبية في الدماء، هذا التعليل العلة تعمم وتخصص. وإذا عللنا جواز القاتل لأنه دماء فيصير كل ما يكون دماء فلا يجوز، والدماء مطلقة، بعد ذلك يشمل الجرح والقاتل. ولكن مع ذلك هو يقول ولا يحضرني مستند أرتب عليه الحكم. صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك يذكر بعد هذه المسألة يقول لكن في إلحاق الجرح بالقاتل كما هو مقتضى التعليل وعدمه خلاف، يعني هناك خلاف، هل الجرح ملحق بالقاتل في عدم الجواز أو لا، لا يلحق، خلاف. وعن الشيخ القطع بالأول يعني إلحاق الجرح بالقاتل. ثم هو رضوان الله عليه يذكر كلام المسالك، هذا التعبير طبعا كما رأينا أنه الشيخ لم يقل بذلك، فأظن أن الشهيد رضوان الله عليه وقع في الخلاف أو في الخطأ في هذا الأمر، وصاحب الجواهر رضوان الله أخذ من المسالك هذا الكلام فلم يراجع إلى الشيخ رضوان الله عليه. وفي بعض الموارد المحكي يقول، في بعض الموارد لا يقول المحكي، ولكن الظاهر أخذ من شخص آخر. هنا نرى كلام صاحب الجواهر دقيقا منطبق على كلام المسالك يعني الشهيد، ولكن ما راجعنا إلى النهاية رأينا أنه لم يقل بذلك، بل بالعكس قال ما لم يغلقت النفوس، فأما قتل النفوس فلا يجد فيه التعية على حاله، حتى لم يذكر الدماء بعنوان العلك. فعلى ذلك ما وجدنا لا الشهيد ولا الشيخ رضوان الله عليه أن يقول بذلك، ولم يقول بذلك. فنراجع إلى الأدلة، نرى أن الأدلة لسان الأدلة تفيد أن كل دم مسقط للتقية أو لا، الدم بمعنى القاتل. من الروايات التي وردت في هذا الأمر محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما جعلت التقية ليحكم بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية. من ناحية السند في هذا السند كما رأيتم محمد بن يعقوب كلين رضوان الله عليه عن أبي علي الأشعري، أبي علي الأشعري كذلك مردد بين أبي علي الأشعري مردد بين محمد بن عيسى وهو من الأفراد المسلم صحته، وكذلك مراد بين محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن إدريس وأحمد بن إسحاق بن عبد الله، فكلهم ثقات، والأولى أنه محمد بن عيسى على كل حال أبي علي الأشعري. وأما غير أبي علي الأشعري في هذا السنة عن محمد بن عبد الجبار، محمد بن عبد الجبار رضوان الله عليه كذلك وسقه الكشي رضوان الله عليه، و فعلى ذلك كذلك لا إشكال في محمد بن عبد الجبار. نعم، وكذلك صفوان هو إما صفوان بن مهران الجمال الذي هو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وأما صفوان بن يحيى البياء السابري من أصحاب موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا عليهما السلام، كلهم من الصغار. فعلى ذلك لا نجد في هذا السند إلا يعني إلا عدول يعني شيعة وثقة، علي بن أبي علي الأشعري محمد بن عبد الجبار، صفوان، هذا صفوان بن يحيى، عن شعيب الحداد. شعيب الحداد كذلك وثقه النجاشي والكشي وكذلك الشيخ رضوان الله عليه، فعلى ذلك لم يبدأ في السند إشكال. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر. أما الدلالة، إنما جعلت التغية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تغية. هنا تعبير الدم، ولكن ليحقن به الدم، حقن الدماء، دماء عدم جواز القلب، محقون الدم، محقون الدم ومهدور الدم. مهدور الدم الإنسان الذي لا قيمة الدم، يعني يجوز قتله أو أحيانا يجب، ولكن محقون الدم الإنسان الذي لا يجوز قتله. فعلى ذلك تعبير الدم في حقن الدم أو هدر الدم دام على أنه يستحق القتل أو لا يستحق القتل، ليس مجرد خروج الدم المراد من هذا التعبير. هذا مصطلح في لسان عامة الناس وفي لسان الروايات تكلموا على ما عليه العموم. كما أن هناك حديث آخر رواه محمد بن حسن التوسي رضي الله عنه بإسناده عن محمد بن حسن الصفار عن يعقوب يعني ابن يزيد عن حسن بن علي بن فضال عن شعيب العغرغوغي عن أبي حمزة الثماني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل. قال: إنما جعلت التغية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التغية الدم فلا تغية، إلى آخر الحديث. هذا الحديث سند كذلك سند صحيح، لأن الشيخ التوسي بن رضوان الله عليه بإسناده يروي عن محمد بن حسن الصفار وهو من كبار الرجالين عن يعقوب بن يزيد، قبل أيام تحدثنا عنه أنه موثق كذلك، عن حسن بن علي بن فضال، هو كان واقفيا، ولكن بني فضال هؤلاء الذين قال فيهم الإمام: خذوا بما رأوا وذروا ما رأوا. فعلى ذلك موثق. شعيب الأغرغوغي كذلك هو وثقه النجاشي وقال: ثقة عينه. فعلى ذلك السند صحيح، والدلالة نذير السابق: إنما جعل التغية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تغية. فعلى ذلك العبارات قريب: إذا بلغ التغية الدم فلا تغية. في الرواية الأولى كان ليس تغية، هنا لا تغية، ولا فرق بين لا تغية ولا وليس تغية. فعلى ذلك رواياتنا تدل على أنه المراد من الدم القاتل وليس مجرد خروج الدم. وإن قلنا أن تجمدنا على خروج الدم فلا بد أن نقول إذا كانت تغية يعني يجوز القاتل بالحقن أو بالكهرباء، لأن بالكهرباء لا يخرج الدم. فعلى ذلك قلنا فإذا بلغت تغية فلا في الدم فلا تغية، فيقتله بالكهرباء ولا يبلغ الدم، أو يحقنه. نعم،
استخدم الدم مجازا.
نعم، كماية هذا المصطلح مصطلح فهم مهدور الدم. مهدور الدم يعني يجوز قتله، محقون الدم يعني يجوز لا يجوز قتله. ففي التعبير الحديث كان محقون الدم يعني ليحقن بها الدم، ليحقن بها الدم يعني لينجو من القاتل. فعلى ذلك يعني الذي يتقي يتقي أن لا يقتل، فلا يجوز له أن يقتل الآخر، لأن هذا كذلك قاتل سواء هو قتل أو شخص آخر قتل. فعلى ذلك يقولون فلا يمكن أن نقول أن هذا الأمر أمر يعود إلى مطلق الدم، المراد من الدم القاتل. ثم إن سهل الجواهر رضوان الله عليه يكمل الكلام بعد ما يذكر بالنسبة إلى الشيخ رضوان الله عليه وكلام الشهيد، يقول: ولا أقل من الشك إذا شككنا هل أن مجرد الدم رافع للتقية أو القتل مجرد القتل، يقول: لا أقل من الشك فيبقى عموم الجواز للتقية في محله. أدلة التي دلت على جواز التقية مفترة خرج عنهما إذا كانت إراقة الدماء. والمفروض أن إراقة الدماء إذا شككنا أنه يشمل الجرح لا يقبل الجرح في إطلاق أدلة التبعية، فنتبصق في مرور الشك بأدلة التبعية ونقول يجوز ما لم يبلغ القاتل. بعد ذلك إذا أمر الحاكم الجائر شخصا على أن يضرب الآخر أو ولو وصل إلى الجرح يجوز له حفظا لنفسه أن يضرب الآخر ويفعل به ما دون القتل. ثم قال بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة. إذا كان المجروح من غير الشيعة يعني قد يكون هذا الإنسان الذي أمر الحاكم بضربه شيعة، فعند ذلك إذا كان القاتل قطعا لا يجوز، ولكن إذا كان جاه يجوز أخذا بإطلاقات التقية. ولكن إذا كان غير شيء بالأولى يجوز. لماذا؟ بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الإكراه بالقتل، يعني إذا بلغ الدم فلا تقية إذا بلغ الدم الشيعة، ولكن إذا بلغ الدم غير الشيعة يجوز قتله. الإنسان يقتل سنيا لأنه إذا لم يقتله يقتل، حفظا لنفسه يجوز أن يقتل غير الشيعة. بل وإذا كان يخافه خصوصا بعدما ضرب من عدم مصاباة 1000 منهم لواحد من الشيعة، بمعنى في الرواية جاء أن 1000 منهم لا يصاب شيعة واحدة، فعلى ذلك حفظا لنفسه يجوز أن يقتل الآخرين حتى لا يقتل. وإنهم مستحقون للقاتل عند ظهور الصاحب، عند ظهور الصاحب روحي له الفداء. إنما يأتي إمام الحجة عليه السلام كلهم يستحقون القاتل. وإن إجراء حكم الإسلام عليهم للتقية الزمانية وللهدنة، يعني في الواقع هم يستحقون القاتل دائما، ولكن إجراء عدم هذا الأمور لفترة معينة بضرورة زمانية و كما تعبيره هكذا. نعم. وإن إجراء حكم الإسلام عليهم للتبعية الزمانية وللهدنة ما دامت دولة الحق مسورة، يعني هؤلاء ليسوا مسلمين وأحكام الإسلام لا يجرى عليهم في الواقع إلا أن التبعية اقتضت ذلك لفترة زمنية معينة. والهدنة ما أن أرض الهدنة في مبينة. بل قد يقال أيضا إن من كان عليه الحد مخالفا وكان حده القاتل في مذهبهم يجوز قتله إذا ارتكب شيئا على مذهبهم يستحق القتل، ولكن على مذهبنا لا يستحق قطعا يجوز قتله على مذهبهم. لماذا؟ وإن لم يصل إلى حد الإكراه، حتى الحاكم ما أكرهه على قتله، ولكن ارتكب شيئا على رأيهم حكمه القاتل يجوز أن يقتله لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم وغيرها قاعدة الإلزام. بالنسبة لهذا الأمر أنه رضوان الله عليه أشار إلى رواية إسحاق بن عمار عندما يقول 1000 أن الشيعة واحدة أفضل من 1000 منهم وأنهم محذور الدم، أشار إلى رواية إسحاق بن عمار. هو رواه الشيخ رضوان الله عليه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام مال المرسلين وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشيخ جائز. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أهل الشيخ فإن لكل قوم نكاحا، بل وأنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من 1000 رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، ولكن ذلك إلى الإمام. هذا الحديث أولا ضعيف السند.
سيدنا لا تسبوا لا تسبوا لا تسبوا لا تسبوا،
هذا جاء لتشديد لا تسبوا لا تسبوا، ولا المراد سب يعني
في جواز
نكاح، لا ليس في جواز النكاح، لا ترموهم بالزنا يا ابن الزاني، لا لأن لهم نكاح، إن لكل قوم نكاح. بالنسبة إلى السند كما رأيتم أن في هذا السند أولا نافوعة يقول رواه الشيخ الأحمد بن محمد بن إيسا عن بعض أصحابه، ثم عن محمد بن عبد الله وعن يحيى بن المبارك لم يرد الدوسي، وعبد الله بن جبل لم يرد الدوسي، فهذا حديث مرفوعة وسنده ضعيف. وثانيا هذا السند ليس في غير الشيعة، هذا في الناصر، فلا يعم الحكم غير الناصر. هنا التعبير هذا قال أبو عبد الله مال الناصب وكل شيء يملكه حلال، ما تحدث عن كل من ليس بشيعة ماله حلال وكل حلال إلا امرأته، فإن نكاح أهل الشيخ جائز، ليس صحيح نكاحهم جائز، لا نحن ننكرهم، بل نكاحهم فيما بينهم جائز، يعني مقر به. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أهل الشيخ فإن لكل قوم نكاحا، ثم بلولا أن نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، منهم يعني من الناصب من النواصب، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم يعني النواصب، لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الدماء. كثيرا ما نرى أن بعض بكلماتهم أو في مكتوباتهم الروايات التي وردت حول هؤلاء، قد يكون تعبير هؤلاء قد يكون تعبيرات مختلفة، إشارة إلى النواصب في زمنهم، في زمن الأئمة عليهم السلام، هؤلاء الذين كانوا حول الملوك، حول هؤلاء الذين يدعون خليفة رسول الله كانوا نواصب أعداء لأهل البيت، ولكن لم يكن كلهم أعداء لأهل البيت، في زمن كثير من الناس كانوا يحبون أهل البيت، ولذلك كانوا سلاطين بخوف شديد أن وجود مسد لجعفر عليه السلام أو كذا. وبعضهم جهلاء ما كانوا يعرفون في أماكن بعيدة، بس سمعوا بعض التهم بالنسبة إلى أهل البيت فقبلوا ذلك، وليس هذا عداء جهل. فعلى ذلك هذا الذي جاء في كثير من رواياتنا، هذه الروايات تشير إلى هؤلاء أعداء أهل البيت الذين كانوا يقاتلونهم ويقتلونهم ويهينونهم من كان حول الحكومات الباطلة، ولكن عامة الناس ليسوا هكذا. الأئمة عليهم السلام كثير من أصحابهم كانوا من السنة السكون وغيرهم، كانوا يرون عنهم وكانوا يجتمعون معهم، وكثير من كان من غير الشيعة قد عذب لإظهار الحب للشيعة وأهل البيت عليهم السلام، سجن كثير منهم لأنه يحب أهل البيت عليهم السلام. ولا زال ترون أن السنة يقدسون أهل البيت الآن، يعني لا نرى سنيا أن يكون من ناحية المذهب معاديا لأهل البيت. نعم قد يكون إنسان جاهل اللجاج مثلا يتكلم أهل البيت بكلام مهين، ولكن من ناحية المذاهب الموجودة، كل المذاهب الموجودة الآن يعترفون بعظمة أهل البيت، حتى الخوارج. الخوارج أنا الشيخ الخوارج سألت عنهم الإباضية، قالوا لا نحن نحب أهل البيت، إلا أننا نقول أن أمير المؤمنين أخطأ في مصالح معاوية، لأنهم لا يؤمنون أنهم معصومين. فعلى ذلك لا يمكن أن نعمم هذا الأمر إلى غيرهم. ثم لا في ذهنهم هكذا، ما كانوا يدققون، ما كانوا هذا موضوع بحثهم في ذهنهم، أنه يعني حملوا على كل الأمور من دون دقة في هذه الموارد.
وعادة المتشدد،
نعم، يعني في مراكز خاصة فيما بين الشيعة فيما بينهم، فكلما يكون الإنسان متشدد يكون أعزا عند الناس، يعني العوام يعجبهم أن يكون إنسان متشددا. واحد من المؤمنين شيخ معمم كان يقول إلى واحد لا يقول في صلاته في أذانه أشهد أن علي نبي الله أنا لا أصلي معه، إذا يريد أن يترك أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس، ولكن أشهد أن علي نبي الله لا يكون موجود. هذا التعابير تعابير مبالغين وعوام. لا ما بعنوان الأذان ما قال بذلك السيد الحكيم رضوان الله عليه محسن الحكيم يذكر أنه بما أنه صار شعارا لا يجوز بعنوان جوز، بل يجوز تبركا أن نقول أنه صار شعارا. أحيانا نحن إذا تنازلنا هم يتبرعون أكثر من ذلك، ولذلك لا نتنازل. وكثير من علمائنا فعلا في تعابير مختلفة يتخلصون أنفسهم أن يجعلوا كأشهد أن محمد رسول الله. بعضهم يقول أشهد أن محمد رسول الله وأن عليا أمير من حجة الله، بعضهم لا يقولون أسلم، كل يعني أشكال مختلفة. على كل حال يعني هذه التعابير أحيانا تعابير كان يسر منهم من دون الدقة، بما أنه لم يكن موضوع البحث، ما كان بحث في علم الكلام حتى يدققوا في هذا النوع، فلمثل هذا التعبير. ثم قاعدة الإلزام، قال حتى إذا الحاكم لم يأمر بقتلهم يجوز أن نقتلهم، إذا كان هو من قبل الحاكم أصلا واليا أو قاضيا وفعل أحد منهم شيئا على فتواهم يجوز القتل، ولو الحاكم لا يأمره بالقتل ولا يخاف من الحاكم يجوز قتله تمسكا بقاعدة الإلزام. بينما أن قاعدة الإلزام وردت في ناحية الحقوق، موارد قاعدة الإلزام ألزمهم بما التزموا أنفسهم في مقام الحقوق، كمسألة مسألة الطلاق، إذا طلق امرأة من دون شهود نحن نعتبرها مغسولة، يعني إذا ما اعتبرنا مغسولة نستطيع أن نتزوج بها ولا بد أن نحكم بأن أولادنا حرام، ولذلك نلزمهم بهذا الأمر. ولو إذا كان الشيعة طلق زوجته من دون شاهد وبعد ذلك ندم من ذلك، نحن نبشره أن طلاقه كان باطلا، هذه لا زال زوجتك. ولكن إذا سني طلق زوجته بما أنه يقول بعدم يعني انفصاله، نستطيع أن نلزم بذلك ونتزوج من زوجته السابقة التي تلغها من دون الشهود. وما شاءوا في باب الضمان، نحن نقول الضمان في البر الضامن هو المطلوب، يطلب من لا يطلب من عليه الدين. في باب الضمان لا نقول بضم الضمان إلى الضمان، نقول إذا مثلا أنا أخذت قرضا من شخص، الشخص الذي ضمنني لا يجوز لي أن أطلب الشخص الذي هو مدين، إنما لي حق على الضامن، ليس لي حق على المضمون له، هذا على مذهب الشيعة. ولكن السنة يقول لا، الضمان عبارة عن ضم ذمة على ذمة، فلذلك يجوز للمدين للدائن أن يراجع المدين أو يراجع الضامن مثل هذه المواضع. ولكن مثل ما نحن فيه كقتل النفس ليس من الحقوق، بل هذا حق الله، ليس حق ما بين المسلمين، ولذلك لا يمكن أن نأخذ بقاعدة الإلزام ونقتل إنسانا مسلما محقون الدم لأنه مثلا يرى من ناحية فتواه هكذا ونستغل الفرصة في قتله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.